بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك فتاوى الرحمة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله ولطفه أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وحتى تأتي الاتصالات إن شاء الله تبارك وتعالى، معنا عدة أسئلة. يقول سائل: إمام قام إلى الركعة الخامسة وذكر ولم يرجع، فهل يتابع في هذا أم لا؟ طيب، نتلقى هذا الاتصال من أخينا مصطفى ثم نجيب عن هذا السؤال إن شاء الله.
السلام عليكم يا شيخ هشام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
أهلا أخ مصطفى، بارك الله فيك.
شكرا لكم لعلماء الرحمة والله.
الله يبارك فيك.
أنا معي سؤال يعني متوقف على مستقبلي ومستقبل أسرتي كلها والله، يعني محيرني.
نسأل
الله. أنا خريج تجارة إنجليزي قسم محاسبة، وزي كل الشباب تعبت إن أنا لاقي وظيفة كويسة، ولكن لقيت وظيفة مش في مجالي. أنا بشتغل دلوقتي خدمة عملاء في شركة محترمة، شركة اتصالات محترمة. وكنت مقدم في بنك من البنوك، والبنك ده جاني وامر الاداري نزل بتعيني فعلا، واخر ميعاد ليا الشهر ده. المرتب بتاع البنك يفرق عني حوالي 100 جنيه، ولكن انا مش رايح للمرتب، انا رايح علشان خاطر دي مهنتي الحقيقيه، ان انا هشتغل محاسب في البنك الفلاني. فعايز اعرف يعني، سالت ناس كتير قوي، ناس تقول لي حرام، ناس تقول لي حلال، انا عايز اعرف بالظبط كده انا موقف ايه.
طيب،
وشكرا ليكم يعني.
بارك الله فيك، تابع معنا. طب معنا اتصال من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت شيخ معايا.
نعم نعم، تفضلي.
لو سمحت، أنا فطرت يوم في رمضان لأتبرع بالدم لمريض كان خفيف دمه يعني مثلي يعني، ففطرت يعني عشان أعطي الدم يعني أتبرع يعني. هل يجوز أم لا؟ أنا يعني حسب ما تذكر إذا رجعته كفرت يعني بالفلوس، يعني كفرت عليه يعني 30 مسكين يعني، فعلشان اليوم ذاك يعني. وذاك معصية في الحج يعني، حججت من 20 سنة، فانتقدت يعني عملية واحدة يعني كان فيها ميكروبات وأوساخ، فتعبت شوية يعني أعصابي تعبت، ف يعني قلت يعني ما يصحش كده، فالمعصية مقلقتني يعني شوية يعني. وبعدين لما اشتكي لاخو زوجي او اشتكي يعني قريب من تصرفات زوجي، هل يجوز هذا ام لا يعني؟ بس يعني نيتي من الاصلاح يعني، مش لافشاء السر، من الاصلاح يعني لكي يعني اصلح يعني يتصلح يعني. وماذا افعل في الغيبه اللي عملتها في الحج يعني؟ فهي متعبتني شويه يعني، حججت من 20 سنه يعني، فماذا افعل في الغيبه يعني؟ استسمح منها ولا يعني؟ وبعدين في الانسان يعمل معصيه في ايامات المراهقه يعني في الحلم يعني لسه صغير يعني، فماذا يفعل يعني لو سرق من اخته او من، ماذا يفعل يعني؟ الله يخليك، بارك الله.
طيب، تابعي معنا، بارك الله فيك. طيب، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا،
ازي حضرتك؟
اتفضل يا ماما.
حضرتك دلوقتي كنت بس عايز اسال سؤال. حضرتك دلوقتي، انا كنت في مدرسه، كان في 2003 يعني في سنه ثالثه. فدلوقتي حضرتك استاذ كان ليه عندنا يعني كل واحد مننا يعني فلوس بتاعه الدرس وكده. فدلوقتي حضرتك، انا اتجوزت وانا مش عارفه اوصله ازاي يعني، اوصله ازاي يعني اديله الفلوس كده
يعني؟ ما دفعت فلوس الدرس؟
ايه؟
لم تدفعي فلوس الدرس يعني؟
انا وزمايلي، اتنين زمايلي، كل
طيب
كان ليه عندنا يعني كل واحد مننا 20 جنيه.
طيب، وتعريف مكانه؟
لا، ما اعرفش والله مكانه، لان دلوقتي حضرتك هو في مكان يعني خلاص، احنا بقى لنا وقت بتاع كام سنه، من 2003.
ايوه، بس تعريف البلد وتعريف المكان،
ما مش يعني دلوقتي حضرتك ما بخرجش الا باذن جوزي وهو.
طيب، وكلي، واذا وكلت الزوج في اشكال؟
ايه؟
اذا وكلتي الزوج في اشكال؟
لا، انا ممكن يعني يبقى في مثلا مشكله ولا اي حاجه في بيتنا يعني كده.
طيب، تابعي معنا. طب معنا اتصال من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ نسأل على جماعة الدعوة التبليغ.
نعم. طيب تابع معي.
يقولوا هكا فيهم بدعة.
طيب تابع معي.
والخروج في سبيل الله.
طيب تابع معي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أوكي. فنقول هذا السؤال الذي طرحناه يقول إمام قام إلى ركعة الخامسة ثم ذكر ولم يرجع، فهل يتابعه المأمومون أم لا؟ وهذه تحصل كثيرا، فهل يتابعه المأمومون أم لا؟ والجواب عن ذلك أن للعلماء في ذلك قولين. القول الأول أن الإمام لا يتابع في ذلك بل يذكر، فإن لم يتذكر ولم ينتبه لا يتابعه المأموم على أي حال من الأحوال، لأن الإمام ذاكر أن هذه الركعة هي الخامسة، وبالتالي لو زاد ركعة في الصلاة فقد زاد ركعة متعمدا، ومن زاد ركعة متعمدا بطلت صلاته. ومن أهل العلم من قال بأنه يجوز أن يتابع الإمام في ذلك بل يتابع الإمام في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى ركعة الخامسة وتابعه الصحابة، فلما فرغ من الصلاة ذكر صلى الله عليه وسلم فلم يأمر الصحابة بالإعادة ولا شيء، وسجد صلى الله عليه وسلم للسهو. والذي يترجح من القولين عندنا أنه لا تجوز متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة إذا كان المأموم متذكرا ذلك، وذلك لأنه لا يجوز أن يزيد في صلاته عمدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا فيما يصح الائتمام بالإمام فيه، وإلا فالإمام لو زاد مثلا ركوعين في ركعة نقول نتابع الإمام، أو زاد سجدتين في ركعة نقول نتابع الإمام، فإنما متابعة الإمام فيما صحت المتابعة فيه كالهيئات، وكذلك ما فسره صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ماذا عن النبي بهذا؟ قال فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى المتابعة فيما تصح المتابعة فيه، وهذه الركعة لا تجوز متابعة الإمام فيها لأنها خارجة عن الصلاة لمن تذكر أنها ركعة زائدة. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خامسة فقام الصحابة معه، فهذا أمر طبيعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محل نزول الوحي، وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما جاء في سند صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقد صلى في نعليه وفيهما أذن، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك، فجاء جبريل وأخبره، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، فتبعه الصحابة فخلعوا نعالهم، فقال صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة ما حملكم على ذلك، يعني لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك فعلت ذلك ففعلنا. فالصحابة إنما فعلوا ذلك لعل هذا هيئة في الصلاة أحدثت جديدة، كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، سلم من ركعتين فسلم الصحابة معه، وهاب الصحابة أن يكلموه، بيد أن رجلا يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ انتبهوا، قال أنسيت أم قصرت، يعني هذا نسيان يا رسول الله أم أن الوحي نزل عليك فاختصرت الصلاة من أربع ركعات إلى ركعتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له وضع خاص وله حكم خاص في ذلك، فلعل الوحي نزل عليه فقصرت الصلاة أو زادت الصلاة،
أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهل يمكن أن نقول فيه ذلك؟ يعني هل يمكن أن نقول بأن هذا الإمام زاد في الصلاة تشريعا أو أنقص من صلاته تشريعا؟ هذا لا يمكن أن يكون. وعليه فنقول على المأمومين الثبات والمكث في أماكنهم وعدم متابعة الإمام حتى يفرغ من هذه الركعة فيسلم ويسلمون معه. إذن الراجح من قولي أهل العلم أن الإمام لا يتابع في الخامسة لأنه زيادة في الصلاة عمدا. طيب، يقول السائل: ما حكم عمليات التجميل؟ يعني كان يكون فيه مثلا عيب في أنفه أو كذا، فما حكم القيام بعملية التجميل؟ وهذا أمر يحتاج إليه كثير من الناس من الرجال أو النساء. ونقول جوابا على هذا السؤال: عمليات التجميل على قسمين، إما أن تكون عمليات لإزالة عيب، وإما أن تكون عمليات لطلب حسن. انتبهوا، إما أن تكون هذه العمليات لإزالة عيب، وإما أن تكون لطلب حسن. إن كانت هذه العمليات لإزالة عيب، يعني كان يكون مثلا هناك إنسان مثلا مقطوع الشفة العليا أو مقطوع الشفة السفلى، هناك مثلا إنسان خرج شيء زائد مثلا في وجهه وقد يعني شوه وجهه، وهناك امرأة مثلا أنفها مثلا طويل جدا جدا مما يشوه منظرها أو كذا، فلا حرج أن يأتي الإنسان إلى طبيب ويقوم بإزالة هذا العيب الذي أحدث هذا التشوه. دليل في ذلك ما جاء بسند صحيح في حديث عرفجة أنه لما تعفن أنفه أمره لما قطعت أنفه أمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن أو حصل ضرر أمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. إذن أزال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عرفجة أن يزيل هذا العيب بهذا الأنف الذي وضعه وهو صناعي، فلا حرج إذا كان من باب إزالة العيب أن يصنع الإنسان ما يزيل به العيب الحقيقي فعلا الذي يحدث تشوها في الخلقة. أما القسم الثاني وهو إذا كانت هذه العمليات من أجل طلب الحسن، يعني إنسان لا عيب فيه ولا شيء ولكنه يريد أن يكون أنفه أو تريد أن يكون أنفها على صفة حسنة، فتذهب إلى الطبيب تقول: والله أنا أريد أن يكون أنفي بالصفة الفلانية أو بالصفة العلانية، أو أريد أن يكون مثلا أن تكون الشفتان بصفة معينة، فهذا لا يصح ولا يجوز، لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى ذكر وبين على لسان الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فلا يجوز الإنسان أن يغير ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيه طلبا لهذا، لأن هذا يتضمن ويعني يلزم منه أن الإنسان يكون معترضا على خلق الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان من باب إزالة العيب فكما سبق الدليل قد جاء بذلك. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال، طيب نتلقى هذا الاتصال الأول. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بعد أن يكون السؤال
تفضلي.
جزاك الله خير. ألو.
نعم، معك، أسمعك.
بعد إذنك عايزة أسأل عن فضل آية الكرسي بعد كل صلاة. والسؤال الثاني: أنا أخوي متقدم لوظيفة وهو ليه الأحقية اللي هو ياخدها؟ يعني
من
أخوي؟
نعم.
بس في واحد طالب منه يعني 3000 عشان يعني يدخل الوظيفة دي.
طيب. طيب، يعني هو يعني مستحق هذه الوظيفة أو هو مؤهل لها؟ طيب، هذه الوظيفة الدولة طلبت يعني واحدا يعين في هذا المكان؟
يعني هو كذا واحد متقدم، فهو يعني قال له لازم تدفع 3000 عشان اخليك انت تستحق ديت يعني.
طيب،
فهل اخويا لو دفع الفلوس ديت كده حرام عليه؟
طيب تابعي معي.
بس هو مستحق يعني، هو لازم يتعين في الوظيفة دي يعني.
طيب 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 تابعي معي.
ماشي؟
طيب. تقول السائلة بأنه ينزل عليها الدم كثيرا حتى يتجاوز الشهر وزيادة، فما حكم هذا الدم الذي ينزل؟ وهل تتوقف عن الصلاة والصيام؟ وهل يصح أو يحق لزوجها أن يأتيها أم لا؟ نقول لأخواتنا بأن الدم الذي ينزل على المرأة إما أن يكون دم جبلة وطبيعة ينزل في زمن مخصوص على صفة مخصوصة، وهذا ما يسمى بدم الحيض. فدم الحيض دم ينزل في زمن مخصوص بصفة مخصوصة، وهو دم طبيعة وجبلة. طبيعة وجبلة أي أن الله سبحانه وتعالى خلق بنات آدم على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة والحديث في الصحيحين: لعلك نفست أو نفست. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم. هذا هو دم الحيض. ودم الحيض تعرفون أحكامه، له أحكامه الخاصة من عدم صحة الصلاة وعدم جوازها ولو صلت المرأة فصلتها باطلة، ومنها كذلك أنه لا يجوز لزوجها أن يأتيها في زمن الحيض، ومن الأحكام أيضا أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت إلا في حالات يعني خاصة، كذلك أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن يعني بمس المصحف على قول الجماهير، إلى غير ذلك من الأحكام. كذلك يحرم طلاقها في حيضها، إلى غير ذلك من أحكام الحيض التي تكون متعلقة بالحيض. النوع الثاني من الدماء دم ينزل على غير عادة، وأيضا يختلف في صفته عن دم الحيض، وهو دم الاستحاضة. هذا دم نزيف، دم عرق ينزل على المرأة في زمن غير معتاد تعتاد المرأة، قد ينزل اليوم، قد ينزل غدا، في أي وقت، قد يكون شهرا، قد يكون شهرين، قد يكون أكثر من ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاضة من 7 سنين، يعني جلس الدم ينزل عليها 7 سنين. فهذا يسمى بدم الاستحاضة. هذا دم عرق، دم عرق، دم نزيف، دم أحمر في صفته، دم أحمر رقيق ليس له رائحة أو كذا. فالمستحاضة لها أحكامها أيضا الخاصة، أنه يجوز لها أن تصلي، ويجوز لها أن تقرأ القرآن، وأن تمس المصحف، وأن يأتيها زوجها، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، كما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين، وكما جاء أيضا في حديث حمنة بنت جحش في الصحيحين، وكما جاء في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحدة بأن تترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. فإذا كانت هذه المستحاضة لها عادة سابقة قبل الحيض، يعني فرضنا امرأة الآن ينزل عليها الدم لمدة 2 شهر، لمدة 3 أشهر، طيب ماذا تصنع؟ نقول إن كان لها عادة سابقة على هذا الدم الذي ينزل الآن اللي هو دم الاستحاضة، إن كان لها عادة سابقة فإنها ترجع إلى عادتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. طيب، ثم إن كان لم يكن لها عادة ولا تمييز لجأت إلى التمييز، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة: فإنه دم أسود. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى عادة إيه؟ إلى عادة بنات بني آدم 6 أيام أو 7 أيام، كما جاء أيضا في الصحيح. فنقول لأختنا هذه: انظري إلى عادتك قبل الاستحاضة، قبل نزول الدم، ثم بعدما تنتهي هذه العادة أو ما يساوي هذه العادة اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. طيب، معنا اتصال من قبرص. السلام عليكم.
وعليكم السلام، شلونك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
شو أخبارك؟
بفضل من الله ونعم الحمد لله.
يا شيخ، بدي أسألك، عندنا واحد بالقرية عامل التواليت تبعه توجه بيوجه على القبلة انه حرام واللي حلال.
نعم طيب.
بدي اسالك عن عايشين احنا بقبرص هنا وعن صلاة الظهر والعصر.
ايوه.
وبنجمع الصلاة العصر مع الظهر مع العصر نجمعه. ما بصحناش نصلي الظهر.
ليه؟ ليه؟ لماذا؟
طبيعة شغل.
يعني من أجل عمل ليس من أجل سفر ولا مرض.
نعم.
طيب تابع معي. معنا اتصال آخر.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت كنت عاوزة بس أعرف حكم الحكم العمل في المسرح المدرسي ودراسة فن المسرح علشان لي أختي بتدرس فن المسرح بتدرس كدراسة يعني.
طيب
فأنا عاوزة أشوف بس هي بتعمل دراسات عليا فيه فأنا عاوزة أشوف بس حكم الإسلام في العمل دوت حلال
طيب
ولا حرام.
طيب العمل في المسرح المدرسي ماذا تصنع في المسرح المدرسي؟
هي بيقوموا بعمل مسرحيات أو مسرحة مناهج وفي مسرحيات اللي هي المسرحيات الـ 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 العالمية يعني. يعني هي الدراسة قائمة على كده ودراسة اللي هي بيدرسوا في الجامعة عندهم اللي هي دراسة المسرح بقى أي شيء خاص بالمسرح زي الفنون المسرحية والمسرح الشعري والدراما وفن الكتابة والحاجات دي يعني.
طيب أقصد في المدرسة العمل نفسه في المدرسة. إيه
العمل؟ هي انهم بيقوموا بعمل مسرحية سواء في منهج علوم مثلا او تاريخ بيقوموا بيجيبوا منهج ويعملوا مسرحية ويدربوا الطلبة على انهم يقوموا بالمسرحية دي.
لكن احيانا تعمل غناء وموسيقى
وكده. هي ما هي بقى يعني ايه يعني الحاجات دي بتدخل كجزء في قلب المسرح نفسه.
طيب
في قلب العمل نفسه.
طيب تابع معنا بارك الله فيك. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ
تفضلي.
انا حضرتكم قلتوا السلام على الرجل للمراه حرام فطبعا بيجي شخص يسلم عليا يمد يده عم بتحرك ان انا افرفض فبحطها من تحت الخمار فهذا يجوز ام لا يجوز؟ وفي سؤال ثاني يا حضرتك عندي زوجي بيصلي الحمد لله كويس.
طيب انقطع الاتصال. طب معك اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ هشام؟
اتفضلي اهلا.
كنت عايزه اسال حضرتك سؤالين. اول سؤال احنا طبعا هيجي علينا زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال هيجي علينا زمن اللي احنا المسلمين هيقتلوا اليهود.
ايوه نعم اسمعك.
فبعد كده طبعا اليهودي هيستخبى وراء الشجر والحجر وهينتق الشجر والحجر ويقول يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله.
نعم.
لو كان الكلام ده متوجه للرجال بس لو كان للرجال والنساء طب لو كان للرجال بس يعني الكلام ده متوجه للرجال بس يعني دول النساء في الوقت ده هيكون دورهم ايه يعني في الوقت ده في الزمن دوت هيكون دور النساء ايه في الوقت ده؟ السؤال الثاني حضرتك ممكن يعني لبس العدسات الملونه او الرموش الصناعيه كزينه بس للزوج هل يجوز؟ للزوج
لا.
فقط.
طيب تابع معنا. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
فضل من الله ونعمه. تفضل.
جزاك الله خيرا على ما تقدمه لنا.
الله يبارك فيك تفضل.
عندي سؤال هل يجوز لي قراءة القرآن على غير وضوء؟ وإن كان لا يجوز ففي حالة السفر يعني لا نتمكن من الوضوء.
نعم.
فياريت.
طيب في سؤال آخر؟
شكرا لك.
طيب تابع معي. طب معنا اتصال اخر.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
نعم.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
نعم تفضلي.
جوزي طوالي في بقه الطلاق ده. من امتى يجي سنتين قال له روح انت طالق. ماشي. فكل ما يكلمني يقول لي انت لك يمين عندي. ارميه عليك وكل واحد يروح لحاله. فمن امتى يجي 50 يوم قال له روح وانت طالق بالثلاثه. فهو حكم الشرع لو
يعني. كم مرة قالك روح انت طالق؟
هي مرة من سنتين قال لي روح انت طالق. فالحكاية بقى لها 50 يوم قال لي روح انت طالق بالثلاثة.
يعني اذا مرتين قال لك ذلك مرتين؟
نعم
قال لك الكلام ده مرتين. مرة
قال لي الكلام ده مرتين بس كل ما يتكلم يقول لي انت يعني ليه لك عندي طلاق هرميه عليك وكل واحد يروح لحاله. فانا مش عارفة يعني هل عشت معاه حرام او ايه بالظبط.
طيب تابعي معي. طيب أخونا الذي سأل في بداية البرنامج قال بأنه خريج تجارة إنجليزي أو كذا. المهم أنه يعمل الآن في شركة في غير يعني تخصصه، وقد جاءت وظيفة في البنك وهذا تخصصه، فهل يجوز له أن ينتقل من هذه الشركة أو يترك هذه الشركة ويعمل في مجال تخصصه علما بأن راتبه سيزيد مبلغا معينا، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول يا أخي بارك الله فيك، إلزم عملك في هذه الشركة ولو كان قليل المال، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك فيه، ولا تنتقل إلى الوظيفة في البنك لأن البنك مؤسسة ربوية لا يجوز أن تعمل فيها، لا يجوز أن تعمل فيها. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهذه أختنا سألت بأنها أفطرت في شهر رمضان من أجل التبرع بالدم، ثم بعد ذلك كفرت عن هذا اليوم بإخراج مال، فهل يجزئها ذلك أم لا؟ نقول أولا إذا أفطرت أختنا في رمضان بسبب التبرع بالدم لأحد يحتاج إلى ذلك فليست آثمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن إنقاذ المسلم وإنقاذ النفس المعصومة هذا إذا كان الإنسان قادرا عليه كان واجبا وعليه، فلو احتاج المسلم أو احتاجت النفس المعصومة إلى ذلك فيجب على الإنسان أن يتبرع بالدم ولو بالفطر ولا يكون آثما، لأنه لا يتلاعب بذلك وإنما فعل ذلك لحاجة. طيب فإذا أفطرت يا أختي بسبب التبرع بالدم فإن الواجب عليك قضاء هذا اليوم وليس الكفارة، إنما الواجب عليك قضاء هذا اليوم، أما الكفارة فهي للمريض العاجز عن القضاء، فإذا كان الإنسان مريضا عاجزا عن القضاء فإنه يلجأ إلى الكفارة، وإذا لجأ إلى الكفارة فإنه لا يجوز أن يخرجها مالا، لأن الله سبحانه وتعالى نص على الإطعام، وعندنا القاعدة المعروفة بأن ما نص عليه الشارع بأنه إطعام، إذا نص الشارع على أن على الإطعام وجب الإطعام، يعني لا يجزئ أن نستبدل هذا الإطعام بمال، كما نص الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة المائدة على الإطعام في كفارة اليمين، فلا يجوز أن نخرجه مالا، اللهم إلا إذا أخرجنا ذلك مالا من باب الوكالة لمن سيخرج طعاما، أما ما نص الله سبحانه وتعالى عليه بالإطعام فإنه يجب الإطعام. وإذا نظرنا إلى النصوص الشرعية نجد أن هذه النصوص في باب الكفارات وغير ذلك طارة تحدد الطعام وتطلق المطعم، وطارة تحدد المطعم وتطلق الطعام، كل ذلك لابد أن نحدده، فقد قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين، ما قال سبحانه الصدق على المسكين وإنما قال طعام مسكين، ولم ينص الله سبحانه وتعالى على الصدقة، فهذه قاعدة ينتبه إليها، لأن قد يقول البعض طيب ويعني لماذا لا نخرج مالا، قد يكون هذا المال يعني أنفع للفقير أو كذا، فلماذا لا نخرج مالا؟ ونقول لا داعي لي إدخال العقل في الأحكام الشرعية حتى ولو كان المؤدى واحدا، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يترك أبدا الأفضل ويدل على غيره، وإنما ما أمر الله سبحانه وتعالى به هو الأمر المحكم الخير الذي ينبغي أن نعمل به وأن نلجأ إليه. فإذا حتى ولو أفطرت فإنه حتى ولو كان يلزمك الكفارة في مرة أخرى مثلا فإنه لابد أن تكون طعاما، أما في حالتك هذه فعليك القضاء، حتى ولو أطعمت مالا فعليك ولو أخرجت مالا فعليك القضاء لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب تسأل أختنا كذلك تقول عندما أشكو زوجي أو تصرفات زوجي في تصرفاته إلى قريب لي مثلا فهل يعد هذا من الغيبة أم لا؟ نقول يعد ذلك من الغيبة اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان إذا كنت ستتقدمين بالشكوى لمن يقوم بالحكم بينك وبين زوجك ولمن تستنصحيه بصدق من صديقاتك أو من أقربائك في كيفية التعامل مع هذا الزوج، أما أن الإنسان يتشهى بذكر عيوب الآخرين ويقول كذا وكذا أنا أشكو فقط، لا لا يجوز الإنسان، لأن الأصل عصمة عرض المسلم، الأصل عصمة عرض المسلم، وقد قال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، سواء زوج سواء أب مع ابنه سواء ابن مع أبيه سواء جار مع جاري أي أحد، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، بيد أنه يجوز للإنسان أن يخرج عن هذا الأصل في حالات ورد النص بها، كما جاء النص المحكم في تحريم ذكر المسلم بما يكره، فكذلك جاءت نصوص أخرى في ذكر بعض الحالات التي تستثنى من ذلك، كما قال وجاء في الصحيحين أن هند زوجة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل شحيح يعني علي وعلى أولادي، فطبعا وصف أبي سفيان بأنه رجل شحيح لا شك أن هذا ذكر الأخ بما يكره، ذكر الزوج بما يكره، هذا ذكر عيب، لكن هند ذكرت ذلك لمن؟ هل ذكرت ذلك لعموم الناس؟ أبدا، إنما ذكرت هند الزوجة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي سيقوم بالحكم بينهما، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف، يبقى إذن يجوز للزوجة أن تذكر زوجها بعيب لكن لمن كان يحكم بينهما. نعم، وأنا بالمناسبة أقول إن داء الغيبة داء عضال يا إخوان ويا أخوات، ولا ينبغي الإنسان أن يترخص في هذا، ولهذا أعجبتني رسالة الحقيقة يعني الشوكاني رحمه الله تعالى في الاستدراك على يعني من ذكر بأنه يجوز أو يستثنى من الغيبة أحوال يعني ستة، كأنه رحمه الله تعالى تبع للغزالي أيضا رحمه الله تعالى، فتتبع الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته هذه والتي سماها برفع الريبة عما يجوز وعما لا يجوز من الغيبة، تتبع فيها هذه الستة أحوال وأيد بعضها ورد بعضها، لأنه بنى على أصل عظيم وهو قوله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني ينبغي ألا يخرج الإنسان عن هذا الأصل المحكم، هذا الأصل المحكم قطعي الدلالة قطعي الثبوت بأمور قد يكون النص فيها من المتشابهات، فعرض المسلم مصون، عرض المسلم مصون، ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في حجة الوداع وقال صلى الله عليه وسلم والناس تسمعه جميعا، وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أكثر من 100,000 مسلم، قال صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، مع أنهم يعلمون أنه شهر ذي الحجة، قال فسكتنا من باب الأدب حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى، قال فأي يوم هذا؟ احنا في يوم ايه الآن؟ قال الصحابة فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم أليس البلد الحرام؟ أليس مكة؟ قلنا بلى، قال صلى الله عليه وسلم وهو يقدم هذه المقدمة العظيمة في حرمة الشهر وحرمة اليوم وحرمة البلد. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى هذه المسألة عظيمة يا إخوان، الذين يتشهون بذكر معايب الآخرين من رجال ونساء، ألا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليكم؟ قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ينبغي الإنسان أن يحمي نفسه من المؤاخذة، أن يحمي لسانه، فهذا اللسان له آفات عظيمة منها الغيبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه وهو وقد سئل عن الغيبة فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك لأخيك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه. وهذه شبهة دائما يستدل بها من يذكر أخاه بعيبه، يقول: يا أخي هذا فيه، يا أخي هذا فيه، أنا ما أتجنى عليه ولا أفتري عليه، هذا فيه. نعم هذا فيه، لكن ذكرته لمن؟ ذكرته لمن يقضي بينكما؟ ذكرته بحق في الموضع الحق؟ لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. أما أنك ذكرته للتشاهي وذكرته لنشر معايبه. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه أو في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه، انتبهوا، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني افتريت عليه. إذن الإنسان بين محظورين، بين غيبة وبين افتراء وكذب، لكن مع ذلك يجوز الإنسان أن يذكر يعني أخاه بما يكره إن كان لداع شرعي. منها الحالة التي ذكرت أختنا في ذكر معايب الزوج أو مؤاخذات الزوج لمن يحكم، هذا بعد أن تفرغ وسعها في نصح الزوج. ومنها ذكر الرواة يعني بالجرح، وعلى هذا صار سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى فقد قالوا: فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، فلان له أوهام، فلان له كذا. وهذا من باب يعني الذكر الواجب نصحا للأمة وإنقاذا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول بها الكذبة ثم ينسبون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان السلف يسمون هذه الغيبة في الله، يعني الغيبة الحلال، فالغيبة الحلال هي هذه. وكذلك عند الاستنصاح في الزواج، أنا أريد مثلا أن أتزوج امرأة فأذهب إلى رجل وأقول له: ما تقول مثلا في فلانة بنت فلان، وهو يعلم عنها سوءا وأن سمعتها ليست طيبة وأن أهلها ليسوا طيبين في المعاشرة والأخلاق وغير ذلك، فأقول ابتعد عن هذا البيت. لكن أيضا يذكر على قدر الحاجة، يذكر على قدر إيه؟ الحاجة. يعني أنا الآن أريد أن أتقدم لفتاة، يبقى الجواب يكون بقدر ما تقوم به النصيحة. لكن مثلا ما يقول بها: والله ده هذه البنت صفتها كذا، وأمها صفتها كذا، وعائلتها صفتها كذا، وقد فعلت كذا. خلاص خلاص، يكفي يكفي يكفي، قل هذه لا تصلح لك، هذه أتركها لا تصلح لك. يبقى إذن الإنسان يتقيد يا أخوان في هذه الأمور بالورع، ويتقيد بما يجب عليه. فعرض المسلم لابد أن يصان، لابد أن يصان. ولهذا جاء في الأثر، وإن كان يعني قد ضعفه البعض، أن ابن عمر رضي الله عنهما لما نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظم حرمتك عند الله، هذه الكعبة، قال: ما أعظم حرمتك عند الله، لكن حرمة المسلم أعظم. يعني حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. فهذه مسألة في غاية الأهمية. طيب، تقول أختنا السائلة أيضا: ما حكم من عمل معصية في صغره قبل البلوغ، ماذا يفعل الآن؟ نقول عليه يعني أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وألا يفعل هذا، وإن كان إن شاء الله من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن إحسان لخلقه أنه لا يؤاخذ قبل البلوغ، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ. فإذا كان الإنسان قد فعل معصية قبل البلوغ فإنه لا يؤاخذ على ذلك، بيد أن الاستغفار في الجملة طيب إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمة الله ومن إحسانه. يعني إذا فعل الصغير الطاعة أجر عليها وأثيب عليها، وإذا فعل الصغير المعصية فإنه لا يؤاخذ وإن أدب كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. قد يؤدب إذا فعل معصية أو ترك واجبا يؤدب، لكن لا يؤاخذ مؤاخذة الحسنات السيئات. نعم. أما في الحسنات فالحمد لله، فقد جاءت جملة عظيمة من الأدلة تدل على أن الصغيرة متى ما فعل الطاعة فإنه يؤجر، من ذلك ما جاء في الصحيح الإمام مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فالصغير تكتب له الحسنات، إنما السيئات لا تكتب عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شحالك شيخنا؟
فضل من الله الحمد لله.
لا بس عليك.
نعم.
كيف حالك؟
فضل من الله الحمد لله. تفضل.
أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
أو أثنين. السؤال الأول. عندما أكون في السوق أشتغل ولدي بضاعة عندي. وتؤذن الصلاة إلى صلاة الظهر أو العصر، أترك بضاعتي وأذهب إلى الصلاة إلى المسجد أو أصلي في مكاني؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
والمسجد
وإذا
المسجد
يعني
قريب،
يعني إذا تركت البضاعة وذهبت إلى المسجد تخشى على البضاعة من الضياع؟
نعم نعم، والسوق ليس آمن، معناتها فيه ناس مختلطة.
طيب هذا يوميا
الثاني.
هذا يوميا ولا بعض المرات؟
5 أيام في الأسبوع،
اليوم كامل
في العصر وفي المغرب. نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل يجوز العمل العمل في مؤسسة تشتغل اللباس القصيرة والسراويل؟
يعني لمن، للرجال ولا للنساء؟
للرجال والنساء.
كيف يعني؟
السراويل، مع السراويل
هي التي تلبس الألبسة الداخلية ولا يخرج بها؟
يخرج بها إلى الشارع.
من النساء؟
من النساء. نعم.
طيب تابع معي. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب طيب معنا الاخ مصطفى من العراق. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
مرحبا اخي مصطفى.
شيخي اول سؤال عندي، احد الاخوان اللي هو صديقي لي هو شيعي، رزق رب العالمين انه اتبع سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يصح يقول اني اضل ابقى شيعي، يعني شيعي بس انا معتدل، يعني بس يقول اني شيعي يعني ما انكر اصلا.
يعني السؤال ما هو؟ السؤال ما هو؟
السؤال انه يصح يضل يقول انا شيعي بس اتبع سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول
نعم. طيب تابع معي. نعم. وأيضا سألت أختنا سؤالا بأنها كانت طالبة وكانت تأخذ دروسا خصوصية عند بعض المدرسين ثم لم تسدد مبلغ الدرس وقد مر عليها سنوات، فكيف تسدده الآن؟ هذه الحقيقة مسألة متكررة، ليس في الدروس فحسب بل في أحوال كثيرة. قد يأخذ الإنسان مبلغا من المال من بعض الأشخاص أو يجحد حقه يوما ما، ثم بعد ذلك وبتباعد يعني الزمان تاب الله سبحانه وتعالى عليه وقذف في قلبه محبة إرجاع هذا المال لصاحبه، فماذا يصنع؟ نقول هذا المال لا يخرج عن حالتين، أو هذا الرجل أو من له الحق لا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى أن يكون معلوما، وأن معلوم البلد، معلوم الاسم، نستطيع الوصول إليه، فهذا لا تبرأ الذمة إلا بإيصال المال إليه وبإيصال الحق إليه. في العراق، في السعودية، في لبنان، في مصر، في فلسطين، في أي مكان، طالما أنه يقدر على إيصال الحق إليه وجب إيصال الحق إليه، لكن الطريقة بالطريقة التي يعني يرى الشخص الذي سيقوم بأداء هذا الحق بأي طريقة، حتى مثلا لا يتهم أو كذا، المهم لك في ذلك الطريقة التي تراها مرضية في هذا. لكن يجب عليك متى ما علمت الشخص أن ترسل إليه بحقه وأن يذهب حقه إليه، ولا تبرأ الذمة بغير ذلك. الحالة الثانية أن يكون صاحب الحق مجهولا، أن يكون مجهولا، لا أعرف أين هو، ولا يعني أعرف عنوانه، ولا أستطيع الوصول إليه أبدا، ولو عرفت عنوانه لكن لا أستطيع الوصول إليه، فهذا يقوم الشخص بالتصدق بهذا المبلغ بالنية عن صاحبه. يبقى إذن إما أن يكون الشخص معلوما وإما أن يكون الشخص مجهولا. فإن كان الشخص معلوما لا تبرأ الذمة إلا بإيصال الحق إليه، وأما إذا كان الشخص مجهولا فالإنسان يتصدق بهذا المال بالنية عن إيه؟ عن صاحبه. نعم. أخونا أو أختنا سألت عن قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، ورد في ذلك حديث حسن إن شاء الله في مشروعية قراءة آية الكرسي بعد الصلاة ودبر كل صلاة. فالمشروع للمسلم دبر الصلاة أن يقرأ آية الكرسي وأن يقرأ الإخلاص والمعوذتين وأن يسبح 33 ويحمد إلى 33 ويكبر 33 وأن يستغفر الله تبارك وتعالى. كل ذلك ورد به أحاديث صحاح وحسان. نعم. طيب، أختنا سألت بأن أخاها يريد وظيفة وهو مؤهل لهذه الوظيفة ولكن لا يستطيع أن يحوزها إلا بمال ندفعه. وأيضا هذا السؤال يتكرر كثيرا، أنا أريد وظيفة وأدفع مالا فما حكم ذلك؟ نقول انظروا، الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون الإنسان قد رشح من قبل الدولة أو من قبل المؤسسة أو من قبل الشخص صاحب العمل، أن يكون قد رشح وتم اختياره، ولكن ستحصل تدخلات عبر أموال أو كذا يستلمها بعض الأشخاص لإزاحة هذا الشخص عن حقه، فحينئذ يجوز أن يدفع المال من أجل أن يأخذ حقه الذي استقر والذي ظهر وحيث وقع الاختيار عليه، أنه يجوز أن يدفع المال حينئذ ويكون الإثم على من أخذ لا من دفع. كويس. يبقى إذن الحالة الأولى أن تكون الدولة قد اختارته، أو أن تكون مؤسسة قد وقع اختياره عليه، أو أن يكون الشخص قد وقع اختياره عليه، لكن يخشى إن لم يدفع أو يتيقن إن لم يدفع أن يزاح عن هذه الوظيفة، فحينئذ يجوز له أن يدفع المال من أجل أن ينال هذا الحق. طيب، الحالة الثانية أن يدفع المال من أجل الحصول على وظيفة ولم يقع عليه اختيار ولا شيء، حيث لم تعلن الدولة عن هذا، حيث لم تعلن الدولة عن هذا إنها في حاجة إلى موظفين، فيعطي أحد الأشخاص ويقول له والله أنا أريد وظيفة في مثلا الزراعة أو وظيفة في مثلا الشباب والرياضة أو وظيفة في أي مكان يعني، فيقول طب هات مالا، فيأخذ 20,000 أو 30,000، فهذا سحت وحرام ورشوة، والذي يأثم فيها الرجلان أو الشخصان، الذي دفع والذي دفع إليه آثمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. ليه؟ لأن الدولة لم تحتج، وهذا الرجل إنما وضعك حيث لا تحتاج الدولة. الحالة الثالثة أن تحتاج الدولة إلى هذا المكان ولكنها دعت وفتحت باب الترشيح فتقدم 30 أو 40 فأتيت أنت ليقع الاختيار عليك فدفعت المبلغ من المال، فهل يجوز هذا أم لا؟ أيضا كالحالة السابقة لا يجوز دفع المال في هذه الحالة. ليه؟ لأنه سيقع الاختيار عليك حتى ولو كنت مؤهلا، حتى ولو كنت متقنا، لأننا لا ندري لعل غيرك أتقن منك. ثانيا أنه لم ينص على اختيارك حتى نسميه حقا من حقوقك، إنما الحق يا أخي توزع بين 30 بين 20 بين 10، فلماذا أنت بالذات اعتبرت أن هذا حق لك وبالتالي دفعت؟ يبقى لا يجوز دفع المال من أجل وظيفتي إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يدفع الإنسان المال خشية أن ينحى عن وظيفة تم اختياره فيها من قبل الدولة أو المؤسسة أو غير ذلك. إذا كان كذلك فلا حرج والإثم على من أخذ لا على من دفع. نعم. أخونا من قبرص يسأل سؤالا يقول: ما حكم بناء يعني دورة المياه إلى جهة القبلة؟ إلى جهة القبلة. نقول هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فأقوال أهل العلم فيها كالآتي: القول الأول أنه لا يجوز بناء الخلاء أو التوجه حال البول أو الغائط إلى القبلة، سواء كان هذا في البنيان يعني في البيوت أو كان هذا في الفضاء، لا يجوز. وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم، وقد استدل لذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شريق أو غريب. فحمل أبو أيوب وجماعة من أهل العلم الأمر على الإطلاق. يبقى المذهب الأول أنه لا يجوز التوجه إلى القبلة سواء في البناء أو في الفضاء. القول الثاني أن ذلك يجوز في البناء ولا يجوز في الفضاء. يجوز ذلك فين؟ في البناء، ولا يجوز ذلك في الفضاء. يعني لا حرج على الإنسان في بيته أن يتوجه إلى القبلة لأن هناك حائلا بينه وبين القبلة. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعب. طيب، القول الثالث أن ذلك يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، يعني يجوز توجه القبلة مطلقا سواء كان في البويان أو كان ذلك فين؟ في الخلاء. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي مضى وحملوه على الإطلاق، وحملوه على الإطلاق. والذي يترجح من هذه الأقوال أن ذلك جائز في البنيان ولا يجوز ذلك في الفضاء، وإن أمكن أن نجعل حتى في البنيان أن نجعل الجهة إلى غير القبلة فهذا حسن وأفضل، فهذا حسن وأفضل. هذا باختصار، وإلا المسألة يطول فيها الكلام عن ذلك. طيب، أخونا أيضا من قبرص يسأل عن حكم الجمع بين الصلاتين من أجل العمل، يعمل ويجمع بين الصلاتين. نقول: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز مهما كان العمل، أدي الصلاة. أما مسألة الجماعة وغير الجماعة هذه مسألة أخرى، لكن أداء الصلاة يتعين عليك في وقتها. يعني صلاة الظهر مثلا الساعة الواحدة، لم تتمكن من الصلاة الساعة الواحدة لكن تتمكن الساعة الواحدة والنصف، الساعة ثنتين، الساعة ثنتين ونصف، وهكذا صلي، لكن أن يكون ذلك في الوقت، أن يكون ذلك في الوقت، ولا يجوز إخراج الصلاة عن ذلك. وإلا ما من منا لا يعمل ومن من المسلمين لا يعمل، ومع ذلك جاءت نصوص الوعيد في تأخير الصلاة عن وقتها. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاء في تفسيرها أنه ليس إضاعة الصلاة كلها، وإنما هو تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ثم صلاتها مع الصلاة التي تليها، كذلك قوله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وأنا أقول لأخي ولكل أخ يتهاون في الصلاة من أجل العمل أو غير ذلك, لسنا والله أبدا نتعرض لعذر في نظري أقوى من هذا العذر الذي تعرض له النبي والصحابة, حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في محكم التنزيل بالصلاة بالصحابة في ساحات الوغى والقتال. قال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية. فهذا أمر بالصلاة في ساحات القتال في ساحات الوغى, إنما عمل. فنعم قد تتأخر الصلاة عن أول الوقت للعمل الملح, نعم, لكن أن يضيع الإنسان الصلاة لا, صلي على حسب إيه؟ صلي على حسب حالك. طيب, أختنا التي سألت تقول هل يجوز العمل في المسرح المدرسي ودراسة الفن المسرحي؟ تريدين يا أختي الاختصار؟ لا تعملي. تريدين الاختصار يعني؟ لا تعملي. وأنا أعلم جيدا أن ذلك قد حاك في صدرك, وأنك ما سألت هذا السؤال إلا لأنه حاك في صدرك, لأن العمل المسرحي لا تستفيد منه الأمة شيئا. نحن لا نريد أمة على المسارح, إنما نريد أمة على جبهات القتال, إنما نريد أمة في ساحات المساجد تتعبد وتصلي وتتعلم, إنما نريد أمة أميرة بالمعروف ناهية عن المنكر. أما المسارح والمسلسلات والأفلام والمسرحيات وكل ذلك, ما الذي استفادت منه الأمة؟ طول عمرنا بنمثل, طول عمرنا بنخرج على المسارح, ماذا صنعنا؟ ماذا صنعنا؟ هو من الجهاد بالنفسي أو من الجهاد بالمالي أو من الجهاد بالأمر بمعروف عن المنكر؟ نعم عمت البلوى بذلك, لكن لابد أن ننصح الأمة, يا أمتنا هذه الأمة في حاجة إلى عودة إلى دينها الحنيف, في حاجة إلى عودة إلى الجدية. نعم نحن أمة تحارب الآن, شعب الآن يباد وشعوب أخرى, وإحنا ندرس الفن المسرحي. إيه الفن المسرحي هذا؟ إيه الفن المسرحي؟ رقص وطبل, زمر وكذب, كل هذه المسرحيات كذب. وحتى لو كانت صدقا فلست أنا الشخص الذي أمثل شخصية فلان, ولست أنا الشخص الذي أمثل شخصية علان. هذا يبث الضعف في الأمة والخور في الأمة. نعم نحن أمة نريد أن نسعى في الجدية, نريد أن نأخذ بمجامع الخير, نريد أن نتعلم ديننا, نريد أن نوظف طاقاتنا فيما يخدم ديننا وأمتنا. نعم أن نوظف طاقتنا في هذا, أما نوظف الطاقات في فن المسرحي أو غير مسرحي وقصص ومسرحيات, ماذا استفدنا من هذا؟ لم نستفد شيئا, لم نستفد شيئا. نعم, ولهذا فين الآن أسامة بن زيد فينا اللي من 17 سنة يؤهله النبي ويأمره صلى الله عليه وسلم ويعينه لقيادة جيش إلى الشام, 17 سنة. هل في أمتنا الآن من يتولى قيادة الجيش عنده 17 سنة؟ فين هو هذا؟ 17 سنة الآن لا يستطيع في أمتنا أن يختار ثوبه الذي يلبس, وأن يكون له رأي فيما يأكل ورأي فيما يختار. 17 سنة ما زال يلعب بالألعاب الله. نعم, لأن أمة تربت على الجدية. أسامة هذا قبل أن يتولى قيادة الجيش ولديه 17 عاما استشاره النبي قبل ذلك, وربي ذلك في نفسي أعجب من قيادته لجيش الشام. نعم, استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في محنة عائشة التي كانت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين على التقريب. يعني كان لدى أسامة من العمر 12 عاما, ومع ذلك استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة 12 سنة. فين تربوا هؤلاء؟ وإيه المؤهلات التي ارتقت بهؤلاء إلى أن يتبوأوا هذه المقاعد العظيمة؟ طبعا بعيد عن المسارح, بعيد عن المسارح, بعيد عن ساحات الغناء والمعازف, إنما الساحات التي كان يعيشها الصحابة ساحات القتال, ساحات الجهاد في سبيل الله, ساحات الأمر المعروف عن المنكر, ساحات يجتمعون فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون العلم الشرعي, جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، ده يقول شجرة كذا وده يقول شجرة كذا. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. أصغر القوم يتربى في حلق النبي، إنما نتربى على المسارح. نحن لا نريد أمة رقص ولا أمة طبل وزمر، إننا نريد أمة قوية، إننا نريد أمة قال الله فيها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نعم، أختنا تسأل عن حكم مصافحة الرجل للمرأة، حرام هذا. وقد جاء عند البخاري من حديث عائشة أن النسوة لما بايعنا رسول الله على الإسلام قلنا: يا رسول الله أمدد يدك نبايعك، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء. فأختنا بتسأل بتقول: طيب حكم المصافحة من تحت الخمار؟ نقول: لا يا أختي. تقول: لأني أستحي. نقول: لا تستحي، الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحي منه، فلا يجوز هذا ولو كان من تحت الخمار. طيب أختنا سألت تقول عن دور النساء في زمن معركة المسلمين مع اليهود في آخر الزمان، حين يقاتل المسلمون اليهود وينطق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي فاقتله، فحينئذ يحصل النصرة للمسلمين إن شاء الله. بتقول دور النساء فين؟ دور النساء يا أختي لهن جهاد آخر، جهاد في البيوت، جهاد في التربية. أقول لك يا أختي ليس شرطا أن تحمل المرأة السيف، إنما المرأة هي التي تعد من يحمل السيف. دورك عظيم، دورك في غاية الخطورة. عبد الله بن الزبير إنما خرج من بيت أسماء ومن بيت الزبير، نعم خرج من بيت أسماء، دورك عظيم. الشافعي خرج من بيت أمه، مالك خرج من بيت أمه، البخاري خرج من بيت أمه، دورك عظيم في أول الزمان وفي وسط الزمان وفي آخر الزمان. تقول أختنا عن حكم الرموش الصناعية والعدسات للزوج، نقول: هذا من التزوير، هذا من التزوير، ولا ينبغي هذا للمسلمة أن تفعله، وما خلقك الله عز وجل عليه خير وبركة إن شاء الله. أخونا بيسأل: هل يجوز قراءة القرآن على غير وضوء؟ أما القراءة من غير مس فنعم جائزة باتفاق، وأما تمس المصحف وأنت على غير طهارة فقد اختلف العلماء في ذلك، والجماهير على أنك لا يجوز لك أن تمس المصحف على غير طهارة. وعليه فأقول لك: إن كنت مسافرا فاقرأ عن ظهر قلب، فإن احتجت إلى أن تمس المصحف فليكن ذلك بحائل، يعني طلع منديل وحطه وليكن هذا حائلا بينك وبين المصحف، أو إن استطعت أن تتوضأ فتوضأ، وإلا فتيمم إن كنت في وسيلة سفر ولا تستطيع الوضوء فتيمم ويجزئك ذلك إن شاء الله تعالى. طيب أختنا التي سألت وقالت بأن زوجها قال لها: أنت طالق من سنتين أو من يعني سنتين، نعم، وعاد فقال: روح أنت طالق بالثلاثة. فنقول: أنت طالق في المرة الأولى وأنت طالق في المرة الثانية، وبقيت لك طلقة واحدة، فحياتك معه في الحلال إن شاء الله، طالما أنه لم يصدر منه إلا المرتين، لأن المرة الثانية وإن قال أنت طالق بالثلاثة فالذي يترجح عندنا أن الطلاق ثلاثا واحدة إذا كان بلفظ واحد. أخونا بيسأل عن أنه يقوم بإنزال البضاعة وقت الصلاة فأحيانا يتخلف عن الجماعة، فهل يشرع له ذلك أم لا؟ نقول: إذا خشيت على ضياع هذه البضاعة، إذا خشيت على ضياع هذه البضاعة فلا حرج ولا بأس إن شاء الله أن تصلي في مكانك، لكن حاول بارك الله فيك أن تنظم نفسك وأن تعد وتهيئ نفسك للصلاة في جماعة، واجعل إنزال البضاعة أو كذا في غير أوقات الصلاة، لكن لا حرج إن شاء الله إن خشيت ضياع البضاعة. طيب أخونا بيسأل: هل يجوز العمل في مؤسسة تصنع الألبسة القصيرة للنساء؟ نقول: لا، إذا كانت هذه الألبسة القصيرة يخرج بها فلا، أما إذا كانت ألبسة داخلية في البيت فلا حرج ولا بأس، لكن كان يخرج بها فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان. لأنه لا يصح المرأة أن تخرج بثياب قصيرة. قالت المرأة يا رسول الله ما تصنع النساء بذيولهن؟ قال صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا. قالت يا رسول الله إذا تبدو سوقهن؟ قال صلى الله عليه وسلم نصف ذراع ولا تزدن عليه. نصف ذراع الثوب المرأة من الخلف حتى تستطيع المشي. المرأة ترخي، المرأة ترخي الثوب، لكن الآن للأسف الشديد أصبح النصف ذراع فوق مش تحت، فوق، وللأسف الشديد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخونا بيسأل بيقول اللي من العراق يقول في مسلم بيقول والله أنا شيعي معتدل أؤمن بسنة النبي وكذا وأنا معتدل، هل يصح هذا؟ ما في شيء اسمه شيعي معتدل، يا سني يا سني. لا يسع المسلم إلا أن يكون سنيا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الإنسان على منهج الروافض والشيعة وغير ذلك، لو كنت على السنة ليه شيعي؟ ليه شيعي؟ تقول والله تشيع على أهل البيت أحب البيت. طيب وإحنا أهل السنة لا نحب البيت؟ أهل البيت في عيوننا في قلوبنا على رؤوسنا، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم نحبهم ونجلهم ونقدر قدرهم. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمتهم ومحبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم جميعا. إذن محبة أهل البيت لا تحتاج أن نكون شيعيا أو رافضيا. ونحن نعلم ما عليه الشيعة وما عليه الروافض من أفكار خبيثة تتعارض مع القرآن والسنة، لكنهم يقول نحن على السنة ونحن كذا ولا خلاف بيننا وبينكم. كل هذا إنما هو من باب التقية، لأن عندهم التقية وهي النفاق التي يتقون بها يعني الأمور حتى لا يعيبهم المسلمون فيظهرون خلاف ما يبطنون. آخر سؤال، ما حكم الانضمام لجماعة التبليغ والهجرة للتبليغ والدعوة؟ نقول نحن لا نرى الانضمام إلى أي جماعة أبدا، لا إلى التبليغ ولا إلى أي جماعة على الساحة، إنما نقول علينا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وإن كنا نقول عند الجماعات من الخير ما عندهم، لكننا ننصح المسلمين في بقاع الأرض ألا يتحزبوا ولا يكونوا جماعات، بل يكونون على يد واحدة وأن يكونوا على فكر واحد على التأسي بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحق واحد ولا يتعدد. أسأل ربي تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم على طاعته دائما، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينصرهم في فلسطين وعلى عدوهم. اللهم أننا نسألك يا أرحم الراحمين أن تدمر يهود، اللهم عليك بيهود فإنهم لا يعجزونك. وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.